الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، إليكم نشرة الأنباء. العناوين: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يشدد في كلمة على أن البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحدهم، ويدعو وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية. نستمع إلى مقتطف من كلمته. اليوم تنطلق في الجزائر الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة تمتد لخمس سنوات. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب توجه مراسلة إلى مندوبيها الجهويين توصيهم فيها باعتماد خطبة موحدة ليوم الجمعة بكافة المساجد فيما يتعلق بموضوع الحث على التلقيح ضد فيروس كورونا. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يؤكد لدى استقباله بمقر الوزارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أهمية أن يتبنى الشريك الأوروبي نظرة شاملة للتجربة التونسية تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تمر بها تونس. كما قال الرئاسة المصرية تعلن أن الحكومة ستبدأ في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرق القاهرة. الولايات المتحدة، بريطانيا وألمانيا تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم. في الصفحة الرياضية، عودة الجماهير إلى مباريات الدوري المصري لكرة القدم لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، فقد لفت رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خلال حفل إطلاق الرزمة السياحية الشتوية إلى أنها ثمرة التعاون بين وزارة السياحة وشركة طيران الشرق الأوسط. وقال ميقاتي: عندما شكلنا هذه الحكومة بعد أشهر من التعطيل والتأخير وإضاعة الفرص أعلننا أننا قادمون في مهمة إنقاذية سريعة تضع البلد مجددا على سكة التعافي وتطلق ورشة النهوض بالتعاون مع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية وهو الاستحقاق الأبرز الذي يتطلع إليه اللبنانيون والمجتمع الدولي لأنه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الأحداث التي انطلقت في 17 من تشرين الأول عام 2019، ولأننا نؤمن بأن الإنقاذ لا يمكن أن يكون مسؤولية فردية. أطلقنا على الحكومة اسم معا للإنقاذ، قال ميقاتي في دعوة صريحة لكل الأطراف والمكونات اللبنانية المشاركة في الحكومة أو التي هي خارج الحكومة لنعمل معا من أجل الإنقاذ. وتابع: اعتقدنا بأن الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا سيدفع الجميع إلى التعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيقة والمشاركة الفاعلة في العملية الإنقاذية، لكن هذا الأمر لم يحصل ويا للأسف. قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأشار إلى أنه إذا كان السلوك من اختار البقاء خارج الحكومة أو ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره، فإن ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل. نستمع إلى مقتطف مما قاله رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
بعد شهر واحد من عمر الحكومة وجهنا أول امتحان في مجلس الوزراء بهدف استدراج الحكومة إلى التدخل بأمر قضائي لا شأن لنا به، وهذا الأمر بيترك أثار كتير سيئة على سمعة لبنان بالداخل وعلى الخارج. من هون حددنا المسلمات اللي هنتعاطى فيها مع أي ملف قضائي، مع تفاهم الظروف التي أوصلت هذا الملف إلى ما وصل إليه، وهذا هذه المسلمة عدم التدخل بالقضاء ولا بشكل من الأشكال. القضاء عنده استقلاليته ولا تدخل السلطة السياسية معه. حاولنا قدر المستطاع وبكل قوة لحتى نخلي الملف القضائي لانفجار مرفا بيروت في إحدى القضاء، ورفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، وخاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء، وهالشيء تحت سقف الدستور وخاصة المادة 80 من الدستور. لا تدار البلاد بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين. توحدهم في ورشة عمل واحدة لإنقاذ وطنهم، وحكومتي عقدت العزم على السير بها لإنجاح العمل الحكومي والنهوض الوطن هي التالي: أولا، مجلس وزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيدة عن الإملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتحديد، وأن يكون مجلس وزراء أبدا مكانا للتدخل في أي شأن لا يخص الحكومة وتحديدا في عمل القضاء. على جميع الوزراء التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري الذي حدد القواعد الأساسية لعمل الحكومة وسياساتها، وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء. إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية في السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة، ولن نترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل والكباش السياسي، وسنسعى للتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة مما يعيد العلاقة اللبنانية العربية والخليجية بالذات إلى طبيعتها. وفي هذا السياق أيضا فأنني أكرر بدعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية، ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تعود قادرة على الإنتاج والعمل ونضيع مزيدا من الوقت. هذه هي أولويات الحل، خارطة طريق طبيعية لخروجنا من الأزمة، ومخطئ من يعتقد أن التعطيل ورفع السقوف السياسية هو الحل. وعلى الجميع أن يقتنعوا أنه لا يمكن لأي فريق أن يختصر البلد والشعب لوحده. يقرر ونقرر جميعا التمسك بالثوابت الوطنية. أدعو جميع لاختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل، مع التشديد على عودة الحكومة إلى عملها الطبيعي بنشاط وإيجابية، وتعويض الأيام التي ضاعت هدرا في مناكفات مجانية. وتعالوا جميعا أن نتجه بقلب منفتح صوب أشقائنا ونعيد وصل من قطع بيننا نتيجة الظروف الماضية. أمامنا في الأيام القادمة اجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل في كل شأن. عقدنا العزم بهذا الوقت على معالجة أي أمر بشكل تام وكامل، وعلى الجميع ملاقاتنا على العمل الإنقاذي المنشود. تعالوا جميعا إلى كلمة سواء تحمي اللبنانيين وطن الأرز، وننتع جميعا المناكفات. هذا هو الطريق الحل ولا حل سواه، فلنختصر الوقت والمسافات للوج إلى العمل المنتج المنتظر، والله ولي التوفيق.
استمعنا إلى مقتطف من كلمة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والتي ألقاها خلال حفل إطلاق رزمة السياحية الشتوية. في الجزائر تنطلق اليوم الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة تمتد لخمس سنوات. فعلى مدار ثلاثة أسابيع سيعكف مرشحو الأحزاب السياسية وأصحاب القوائم المستقلة المشاركين في هذا الموعد الانتخابي على تنشيط حملتهم الانتخابية للطلب من الناخبين المقدر عددهم ب 23,717,479 ناخب للتصويت لهم. ينص قانون النظام الانتخابي في مادته 73 على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه. ينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي حسب القانون ذاته بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج. وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد كشف بداية هذا الأسبوع عن آخر الأرقام الخاصة بهذا الحدث الانتخابي، والتي تشير إلى سحب 1158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملف لفائدة قوائم مستقلة، في حين تم إحصاء 22325 ملف ترشح للمجالس الشعبية البلدية. كما أفاد المسؤول الأول عن السلطة بأنه كان قد تم سحب 13,699,013 استمارة فردية للاكتتاب خاصة بالمجالس البلدية والمجالس الولائية. وفي ذات السياق كان قد تم إيداع أكثر من 1,100,000 ملف للمجالس الولائية، حازت 66% منها على القبول. ومن باب التذكير، تم منح قوائم المرشحين إلكترونيا رقما تعريفيا وطنيا موحدا من 1 إلى 100 بالنسبة للأحزاب السياسية، ومن 101 وما يليها لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة. يذكر أن انتخابات 27 من نوفمبر تأتي كحلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة النابعة من التزامات رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أمام الشعب، والتي استهلت بمراجعة الدستور مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد وتنصيب مختلف الهيئات ذات الثقل على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وقريبا المحكمة الدستورية، وهي كلها محطات الغاية منها إيصال الجزائر إلى بر الأمان والاستجابة للتغيرات المأمولة من قبل المواطنين حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. أبقى في الجزائر، فقد سجلت 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الساعات الماضية، فيما تمثل 78 مريضا للشفاء حسب ما أفادت به وزارة الصحة الجزائرية. في المغرب، وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراسلة إلى مندوبيها الجهويين أوصتهم فيها باعتماد خطبة موحدة ليوم الجمعة بكافة المساجد يتعلق موضوعها بالحث على التلقيح ضد فيروس كورونا. وجاء في المراسلة: يشرفني أن أطلب منكم حث جميع الخطباء على أن يتناولوا في آخر الخطبة الثانية ليوم الجمعة موضوع التلقيح. وجاء فيها أيضا: أيها الناس، أسرعوا إلى تلقيح أنفسكم وأهليكم من هذا الوباء المسمى كورونا، سارعوا إلى التلقيح سواء بالجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وتابعت المراسلة: التلقيح ضروري لوقاية النفس ووقاية الغير، لأن الحياة والصحة أمانة الله عند كل الناس، والتفريط فيها إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر منهي عنه بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ودعت الخطبة إلى عدم التشكيك في فعالية التلقيح وضرورته، خصوصا بعدما أوصى به العلماء المختصون. بحسب الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 223 إصابة جديدة بالكورونا وست وفيات خلال الساعات الماضية. وأبرزت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ حوالي 24,300,000 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية حوالي 22,200,000، وبالنسبة للجرعة الثالثة فقد استفاد منها 1,485,500 شخص. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لدى استقباله بمقر الوزارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أكد أهمية أن يتبنى الشريك الأوروبي نظرة شاملة للتجربة التونسية تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تمر بها تونس. كما قال وفق بلاغ إعلامي للوزارة، شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلال اللقاء على أن تونس متشبثة بالخيار الديمقراطي، وأنها تعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة ترقى إلى مستوى تطلعات التونسيين وتضمن كرامتهم، معربا عن ثقته في أن يواصل الاتحاد الأوروبي مساندة تونس في هذا الظرف الاستثنائي. وأثنى الجرندي خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تربط تونس، معربا عن تطلعه إلى مزيد دفعها في كافة المجالات. من جانبه، أكد السفير الأوروبي وفق ما جاء في بلاغ الخارجية أن الزيارات المتبادلة والاتصالات التي أجريت على أعلى مستوى بين المسؤولين التونسيين ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي تبرهن من جديد على الثقة المتبادلة بين الطرفين وعلى تفهم الجانب الأوروبي للمرحلة التي تمر بها تونس. أعلنت الرئاسة المصرية أن الحكومة ستبدأ في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي والعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرق القاهرة. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر. يذكر أن العاصمة الجديدة صممت كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة، وتضم حيا حكوميا وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحيا دبلوماسيا. قدمت الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورا إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش، وإلى تعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في تونس. يدين النص بأشد العبارات الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 من الشهر الماضي، ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك. كذلك فإن مشروع القرار يدين الاعتقال التعسفي كما جاء فيه لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بأهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي. أفادت دراسة علمية نشرت اليوم بمناسبة المؤتمر العالمي للمناخ كوب 26 بأن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون قفزت عام 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجلة خلال فترة ما قبل كوفيد. الجائحة التي تسببت بشلل اقتصادي عالمي أدى إلى انخفاض ضخم في انبعاثات غازات الدفيئة. وأخيرا في صفحة الرياضية، تعود الجماهير إلى مباريات الدوري المصري لكرة القدم لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في شهر أذار مارس من عام 2020 بمناسبة القمة بين الزمالك حامل اللقب والأهلي بملعب القاهرة الدولي يوم الجمعة، إذا سمحت السلطات بحضور 1000 متفرج لكل فريق. تأتي المباراة في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، ما يجعل أهمية الفوز بها تكتسي طابعا معنويا، إلا أن كل فريق يتطلع لتحقيق الفوز لدوافع مختلفة. وأيضا في كرة القدم، تعادل باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدفين مع لايبزيك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات، أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.